الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها أساس كل خير، فاتقوا الله عباد الله. وإن من يقف متأملا في تواصل الناس في العيد وصلة أرحامهم واجتماعاتهم ولقاء الإخوة والزملاء وتهنئة بعضهم لبعض وأنسهم وابتسامتهم ليشعر بالسعادة والغبطة ويفرح بهذا التلاحم. ولا شك أن العيد مناسبة عظيمة لتوطيد العلاقات بين الناس ولتماسك المجتمع، والتي هي من أعظم مقاصد الإسلام. ولذا تضافرت النصوص في فضل سلامة الصدر والود والتراحم والأخوة والتعاطف والتماسك وغيرها من أسباب تماسك المجتمع وتناصره، خاصة في مثل هذه الظروف والأحداث والتي يكثر فيها المتربصون والكائدون لوطننا وأمننا ولحمتنا. فعلينا إخوة الإيمان، علينا لتبقى علاقاتنا مثبتة الجذور قوية البنيان، أن نتوكل على الله حق توكله، وأن نخلص ونصدق في أعمالنا مع الله قبل الناس، فمن كان مع الله كان الله معه. وعلينا أن نقبل على الناس بصدور سليمة، نقبل عليها بنفوس صافية ووجه باش، وأن نحسن الظن في التعامل مع بعضنا، وأن نخلع النظارة السوداء عند النظر إلى أعمال الناس ومواقفهم وأقوالهم. وحين نتأمل في علاقات المسلمين في غير العيد، ربما انقلب البصر خاسئا وهو حسير. نقول هذا الكلام ونحن نتوجع ونأسف كثيرا لحال أمتنا في التفرق والتمذهب والتنازع، روابط تمزقت وعرى تخلخلت لمجرد ظنون وريب وشكوك وأوهام. كثيرا ما يطرق سمعك في مجالس المسلمين العامة والخاصة، فلان قصد كذا، وفلان نوى كذا، وفلان أراد من فعله أو قوله كذا. وربما ينسحب هذا القول من الأفراد إلى الجماعات أو إلى الدول أو الحكومات أو غيرها، سوء ظن مقيت يؤجج مشاعر الحقد والكراهية، يهدم الروابط الاجتماعية، يزلزل أواصر الأخوة، يقطع حبال الأقربين، ويزرع الشكوك بين أفراد المجتمع. ونحن اليوم أشد ما نكون إلى الوحدة والترابط فيما بيننا، فالعالم اليوم يسعى إلى التضامن والتوحد. أصبحنا نعيش في عصر التكتل والاتحادات والجماعات، والمسلمون أصحاب العقيدة الواحدة والمنبع الواحد، أولى بهذا الاجتماع، أولى بهذا التماسك. فلا بد أن يكون في حس كل مسلم وخاصة المصلحين مهما كانت توجهاتهم وتخصصاتهم، الدعوة إلى ائتلاف القلوب، إلى وحدة الصف، إلى جمع الكلمة على الحق، إلى نبذ الفرقة والشقاق، ليس بالقول والتنظير فقط، بل بالسعي وبذل المستطاع. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فإن مما يحزن أن مجرد الاختلاف بحدث أو قضية أو حتى بمسألة فقهية أو وسيلة دعوية أو رأي أو وجهة نظر شخصية، فإنها شرارة تفعل في القلوب الضعيفة الأفاعيل، ينفق فيها الشيطان، تنخر فيها النجوى، سوء ظن مقيت. النفوس الكبيرة تفطن لهذا وتجاهد بالفرار منه، وتحذر كل لحظة من خطره، خاصة وهي تعلم أن سفينة المجتمع لا يمكن أن تسير بأمان إلا بالتماسك والاجتماع والائتلاف بينها. الاختلاف والتفرق من أشد العوامل التي تنخر في جسد المجتمع، بل والله في جسد الأمة، حتى تجعلها كالخشبة المسندة، تسقطها أدنى ريح وتقلعها أهون عاصفة. فالاختلاف يسبب العداوة والبغضاء والتحزب والتقاتل، ولذا جاء النهي عنه والتحذير منه في آيات وأحاديث كثيرة،
حق قول الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الحق جل وعلا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. هكذا رددها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. إذن فاختلافنا هلاكنا إخوة الإيمان. ومثل هذه المناسبات فرصة عظيمة لتأكيد هذه المعاني بالائتلاف واجتماع الكلمة، بل وتكرارها، وبذل كل المستطاع لجمع القلوب وتأليفها، وذلك بكثرة اللقاءات والجلسات والمطارحات. وهناك أسباب كثيرة لجمع القلوب ونبذ الاختلاف. من أهم هذه الأسباب الاعتصام بالكتاب والسنة، فأحكام الله ورسوله جاءت لتؤلف القلوب وتوحد الصف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم لعلكم تتقون. الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنجع السبل في الوقاية من داء الاختلاف. إذا اختلفت مع أحد فارجع إلى الميزان، قل له: تعال أخي تعال، فهناك ميزان نحتكم إليه، ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أليس الله تعالى يوجهنا فيقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير ذلك خير ذلك خير وأحسن تأويلا. ثانيا من أسباب الائتلاف وجمع الكلمة العلم والفهم بالمسألة المختلف فيها، فكثيرا ما تحدث الخلافات في القضايا بسبب عدم الإلمام بالمسألة من جميع جوانبها. ووالله لو أحاط الشخص بالمسألة لوجد أن هناك متسعا في الأمر، كما قال ابن تيمية رحمه الله: أكثر ما يكون المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه، فما بالنا وقد أصبحنا وللأسف ربما نأخذ أخبارنا من وسائل التواصل الاجتماعي التي ربما ينقلها الكثير من المجاهيل ممن لا نعرف حتى اسمه، فضلا عن مقصده وفكره وعقيدته. ثالثا من أسباب الائتلاف وجمع الكلمة التثبت والتبين، فكثير من الناس يحكمون على الآخرين من خلال ما يسمعونه عنهم من غير أن يكلفوا أنفسهم السؤال والتحري عن حقيقة ما سمعوا. وكثيرا ما ردد الكثير من المظلومين: تعال اسمع مني ولا تسمع عني. وهذه من البلايا التي تفشت وطمت حتى عند نخب علمية وثقافية، فضلا عن العامة والدهماء. وقد يكون ما سمعوه هو من اختلاق بعض المغرضين القاصدين للفرقة والنزاع، وما أكثرهم، خاصة ممن أراد لحمة هذه البلاد والعباد فيها وتماسكهم. رابعا من أسباب الائتلاف وجمع الكلمة الحوار الإيجابي في القضايا المختلف فيها، فطرح القضية للنقاش بأسلوب هادئ بعيد عن التجريح وتسفيه رأي الآخر، مع إتاحة الفرصة لتبادل الرأي والسماع للطرف الآخر، خليق بأن يجعل هناك قبولا للحق ورجوعا إليه وتقاربا في وجهات النظر. ومما يؤسف له أن كثيرا من المختلفين لا يجتمعون ولا يتحاورون فيما بينهم، أو تضيق صدورهم، أو سرعان ما تضيق صدورهم بمجرد الكلمة أو بمجرد الاختلاف. ثم تعال وانظر للكلمات والتسفيه والتجريح. خامسا من أسباب الائتلاف وجمع الكلمة حسن الظن بالطرف الآخر، فالشكوك والقدح في نيات الآخرين كفيلة بإيجاد جفوة وشقة بعيدة لا يمكن التلاقي فيها، فكل قول أو فعل يحمل على خلاف الظاهر المتبادر منه للذهن من دون قرينة تصرفه عن ظاهره، فهذا فيه ظلم وتجنن على الآخرين. ورحم الله الشافعي حيث قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فهكذا يجب أن نحمل آراء الآخرين على المحمل الحسن ما وجدنا لذلك سبيلا. عندها سنجد أن كثيرا من الاختلافات كانت بسبب سوء الظن أو التعجل في الفهم. سادسا وأخيرا من أسباب الائتلاف وجمع الكلمة، وهو أهمها وأعظمها، الإخلاص في تحري الحق. الإخلاص في تحري الحق، فالانتصار للذات والتعصب للرأي يؤدي إلى رفض الحق وإلى العناد في مخالفة وجهة النظر. فمن قصد الانتصار لنفسه أو لرأيه أو لهواه فلن يوافق الآخرين في رأيهم وإن بدا له أنه صواب. ولا شك أن هذا خلاف منهج الصالحين. فهذا الشافعي مرة أخرى يقول: والله ما أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لسان خصمي. فالتجرد للحق والإخلاص لله يزيل عقبات الاختلاف، ولكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة النفس في ذلك وإلزامها الحق بقوة. إخوة الإيمان، هذه أهم الأسباب لنبذ الفرقة والائتلاف. فما أجمل المناسبة، ما أجمل العيد. فهيا إخوة الإيمان، هيا نتعاهد ونتعاون لدحر من أراد فرقتنا وزعزعة صفنا. هيا نتعاون على سلوك المنهج الشرعي وأخذ أقوال وأعمال إخواننا على ظواهرها وترك السرائر إلى الله وحده الذي يعلم السر وأخفى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.